بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. باب الوضوء بالثلج. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيها، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الوضوء بماء الثلج. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. باب الوضوء بماء البرد. أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: شهدت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا فيما سبق الكلام على إسناد حديث البحر، فتقدم الكلام على قتيبة، وقتيبة مر علينا مرارا فيما سبق، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية. وتقدم لنا أنه ليس في الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه. نعم، قال عن مالك، ومالك هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، الإمام المشهور. وكانت ولادة الإمام مالك بعد 93 أو نحو ذلك، فكانت ولادته في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذه السنة، لأنه اختلف في وفاة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأما وفاة الإمام مالك فكانت في عام 79 و100. والإمام مالك تقدم لنا أنه في باب الرواية في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، روى عن عبد الكريم بن المخارق وهو لا يحتج به، تقدم هذا. وكذلك أيضا روى عن عاصم بن عبيد الله وهو لا يحتج به، وروى عن بعض الرواة الذين تكلم فيهم، ولكن لا بأس بهم، لا يضعفون على الإطلاق، وإنما تكلم فيهم بعض الشيء وهم لا بأس بهم، مثل ما روى عن داود بن الحصين. وليس في موطأ الإمام مالك إلا امرأة واحدة، الإمام مالك ما روى إلا عن امرأة واحدة في الموطأ، وهي عائشة بن سعد، وهي عائشة بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. طبعا في صحابيات كثيرات روى عن عائشة كثيرا وغيرها من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، لكن المقصود من التابعيات وأمثالهن. قال عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم هو الزهري مولاهم المدني، وهو ثقة عابد من صغار التابعين، توفي 32 و100. عن سعيد بن سلمة وهو من آل ابن الأزرق وهو المخزومي، وسعيد بن سلمة مقل جدا من الحديث، وإنما اشتهر في هذا الحديث، وهو مقل جدا واشتهر بهذا الحديث. وسعيد كما سوف يأتي بمشيئة الله قد توبع في روايته لهذا الحديث عن المغيرة بن أبي بردة، وقد صحح جمع من الحفاظ كما سوف يأتي بمشيئة الله، صحح جمع من الحفاظ هذا الحديث، وقد وثق النسائي سعيد بن سلمة وذكر ابن حبان في الثقات، وتوثيق النسائي له لأن هذا الحديث الذي رواه حديث مستقيم، فلذلك وثقه، هذا التوثيق منصب على حديثه فحديثه مستقيم، ولذلك وثقه النسائي. والنسائي رحمه الله أحيانا قد يوثق من ليس بالمشهور إذا استقام حديثه، مثل ما وثق سعيد بن سلمة وغيره، وأيضا يحيى بن معين قد يوثق من ليس بالمشهور إذا استقام أيضا الحديث الذي رواه أو الحديث التي رواها. والحفاظ في هذه المسألة على 3 أقسام، هناك من يتوسع في التوثيق وعنده الثقة هو الذي لم يجرح، وهذا طبعا أبو حاتم بن حبان رحمه الله يفعل ذلك، وقريب منه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وأيضا قريب منهم أبو جعفر بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، يصحح لأناس مجهولين لا يعرفون أو ليسوا بالمشهورين في كتابة تهذيب الآثار، وقد اشترط في كتابة تهذيب الآثار، اشترط في الأخبار التي يذكرها الصحة، اشترط في الأخبار التي يذكرها الصحة، وأعني بذلك الأخبار التي يذكرها في صدر الباب، طبعا هو مرتب على المسانيد، لكن المصنف ابن جرير ما أكمله، ولا هو كتاب نفيس جدا، ولكن لم يكمل، يذكر الحديث مرتب على المسانيد، وجد مسند عمر أو بعض مسند عمر، ومسند علي أو بعضه، وابن عباس أو بعض مسند ابن عباس، وبقية مسانيد الستة، بقية العشرة، طبعا أبو بكر ما وجد مسند ولا عثمان، لكن عمر وعلي وبقية العشرة غير أبو بكر وغير عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، فهو مرتب هذا الكتاب على المسانيد، يذكر الحديث التي جاءت مثلا عن عمر ويشترط فيها الصحة، ثم كل حديث يشرحه ويتوسع في شرحه وبيان الفقه الذي فيه بالآثار، بالحديث المرفوع أو بالآثار التي جاءت عن الصحابة وهلم جر، فالحديث التي يذكرها في صدر الباب هذه يشترط فيها الصحة، ينص على صحتها، ثم يذكر ما يمكن أن يعلل به هذا الخبر عند الآخرين، يقول هذا الخبر عندنا صحيح إسناده أو سنده، وأما عند الآخرين فهو غير صحيح لأن فيه كذا وكذا وكذا، فأقول هو في تهذيب الآثار صحح لأناس مجهولين لا يعرفون. نعم. والعجلي أيضا يتوسع في توثيق المجاهيل بالذات من التابعين كما نص على ذلك المعلم رحمه الله، وكما يظهر هذا من استقراء كتابه، عندما تستقري كتابه تجد هذا واضح وبين. وعندنا طرف يقابل هذا الطرف وهو التشدد في مسألة التوثيق، وأنهم لا يوثقون الراوي حتى يشتهر تشتهر أخباره، تشتهر مروياته وشيوخه تلاميذه، يعني ممن يذهب إلى هذا المذهب أبو حاتم الرازي وأبو محمد بن حزم وابن القطان الفاسي المتأخر وعلي بن المديني. وعلي بن المديني هو ليس مثل أبو حاتم، ولكن هو قريب وقريب نوعا ما من هذا، لكن لا شك أن علي بن المديني في الصناعة الحديثية يقدم طبعا على أبو حاتم الرازي وغيره، إنه ما يخفى من كبار الحفاظ، فهو عند بعض التشدد في هذا. والقسم الثالث الذين هم وسط بين الأول والثاني، إذا استقام حديث الشخص حتى لو لم تشتهر أخباره فيوثقونه ويقوونه، وممن يذهب إلى هذا يحيى ابن معين وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو زرع الرازي في بعض الأحيان. وأيضا فيما يظهر أو فيما يبدو مذهب البخاري هو قريب من هذا، وأيضا مسلم بن الحجاج وأبو عيسى الترمذي. وهذا المذهب الثالث الذي هو وسط هو مذهب قوي وله وجاهته، إذا كان حديث الراوي مستقيم ولم يأتي بما ينكر فهنا قد يقوى ويقبل حديثه. وقد تقدم لنا فيما سبق في درس الترمذي الكلام على هالقضية وذكر الشروط التي تشترط فيما سبق. فأقول هذا الراوي على شرط النسائي تقريبا فوثقه، وقد صحح له جمع من الحفاظ كما سوف يأتي بإذن الله، وقد توبع على هذا الحديث أن المغيرة بن أبي بردة قال من بني عبد الدار ابن قصي، وجاء في بعض الروايات أنه نسب الكناني، نسب قرشيا لأن من بني عبد الدار بن قصي من قريش، ونسب كنانيا، ونسب في بعض الروايات كنانيا، وقريش من كنانة، قريش من كنانة، نعم. فلا اختلاف بين النسبتين، وقد وقع اختلاف في اسمه، بعض الرواة أخطأ في اسمه فسماه عبد الله بن المغيرة، وفي بعض رواية المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، ولكن المشهور والصواب أو الأرجح أن المغيرة بن أبي بردة. ونفس الشيء سعيد بن سلمة، بعضهم سماه عبد الله بن سعيد، بعضهم شك سعيد بن سلمة أو سلمة بن سعيد كما وقع في رواية ابن إسحاق عندما سماه عبد الله بن سعيد، ورواية غيره قال سعيد بن سلمة أو سلمة بن سعيد، نعم. والصحيح أنه سعيد بن سلمة، الأرجح أنه سعيد بن سلمة. والمغيرة بن أبي بردة أشهر بكثير من سعيد بن سلمة، كما تقدم لنا أن له ذكرا في المغازي في الأحداث التي وقعت في بلاد أفريقية، وأنه كان أحد القوات، وأن عندما القائد أو عندما الوالي قتل اصطلح الناس على المغيرة بن أبي بردة أن يولوه عليهم، وهذا لفضله ومكانته، ولكنه امتنع رحمه الله. وجاء له أيضا ذكر في غزو القسطنطينية، وأنه كان مشهور بالسخاء والصدقة، فأخباره فيما يتعلق بهذا الجانب مشهورة. وأما في الرواية فهو مقل، في الرواية هو مقل، وقد وثق أيضا النسائي وصحح له جمع من الحفاظ، وقد صرح بسماعه لهذا الحديث من أبي هريرة، صرح بسماعه في هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه. كما أن أيضا في روايات متعددة صرح سعيد بن سلمة بسماعه لهذا الحديث من المغيرة بن أبي بردة، أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث كما ذكرت قد رواه جمع من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وجاء عن جابر بن عبد الله وجاء عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما وجاء عن غيرهم من الصحابة، جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وجاء عن ابن الفراس رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث رواه جمع، ولكن أكثر هذه الروايات لا يصح منها شيء، وأقوى هذه الروايات وأشهرها هو حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله، وأما الباقي فلا يصح، الباقي لا يصح منه شيء. لكنه ثبت بإسناد صحيح موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثبت هذا الخبر موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه بإسناد صحيح. وأما الحديث المرفوعة فلا يصح منها شيء إلا ما جاء من حديث أبي هريرة وحديث جابر. أما حديث أبي هريرة فرواه عنه ثلاثة، رواه عن أبي هريرة ثلاثة: المغيرة بن أبي بردة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. أما رواية سعيد بن المسيب فجاءت هذه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن هذا الإسناد باطل، هذا الإسناد باطل وليس له أصل. وأما الطريق الآخر فجاء من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه عن الأوزاعي محمد بن غزوان، وهذا الإسناد باطل وليس بصحيح، ليس له أصل، هذا الإسناد باطل وليس له أصل. وجاء من طريق أبي هند عن أبي هريرة مرفوعا: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، ولكن هذا الإسناد أيضا غير صحيح، هذا الإسناد أيضا غير صحيح. نعم، بقي طريق المغيرة بن أبي بردة، نعم، وأما باقي الطرق فلا يصح منها شيء عن أبي هريرة. أما طريق المغيرة بن أبي بردة فقد رواه عن المغيرة بن أبي بردة ثلاثة: سعيد بن سلمة، ويزيد بن محمد القرشي، ويحيى بن سعيد الأنصاري. سعيد بن سلمة ويزيد بن محمد القرشي ويحيى بن سعيد الأنصاري. أما سعيد بن سلمة فرواه عنه راويان: أولهم هو صفوان بن سليم، وهي الرواية المشهورة عن سعيد بن سلمة، وسوف يأتي الكلام عليه بإذن الله. وأما الثاني فهو الجلاح أبو كثير، وهذا الجلاح أبو كثير ثقة، وثقه ابن عبد البر، وخرج له مسلم في صحيحه، وذكر ابن حبان في الثقات، وجاء في إسناد رواه البخاري في التاريخ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح قال: وكان رضا. عن الجلاح أبو كثير قال: وكان رضا. نعم، فالصواب أن الجلاح أبو كثير هذا ثقة ولكنه مقل. أذكر من رواه عن الجلاح أبو كثير ثم آتي إلى رواية صفوان بن سليم. رواه عن الجلاح أبو كثير راويان: الأول يزيد بن أبي حبيب، والثاني عمرو بن الحارث، وكلاهما من الثقات المشهورين. ورواه عن يزيد بن أبي حبيب راويان: الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق. الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، والليث إمام حافظ، وابن إسحاق معروف الخلاف فيه وراجح أنه صدوق، ولكن اختلف. رواه عن ابن إسحاق ثلاثة واختلف على ابن إسحاق، فمرة سمى سعيد سمى عبد الله بن سعيد. رواه ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح ابن إسحاق، في الحقيقة نعم وقع عليه اختلاف، ابن إسحاق نعم عفوا ابن إسحاق رواه عن يزيد بن أبي حبيب، وقد وقع عليه اختلاف، وقع على ابن إسحاق اختلاف في رواية لهذا الحديث، فمرة سمى الجلاح اللجلاج، وقد يكون من الراوي عنه، قد يكون من الراوي عنه. وأما بالنسبة ليزيد بن أبي حبيب من رواية الليث فلم ينقل أنه وقع فيه اختلاف، رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح، نعم، ولم يقع، لم يذكر أن هناك اختلافا وقع. فهذا الإسناد وهو طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح أبو كثير عن سعيد بن سلمة، عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، هذا إسناد لا بأس به، هذا إسناد لا بأس به، رواته ثقات ما عدا سعيد والمغيرة، تقدم الكلام عليهما، تقدم الكلام عليهما. ذكرت أن ابن إسحاق وقع عليه اختلاف، فمرة سمى الجلاح سماه اللجلاج، وكما ذكرت على من راوي عنه، ومرة في شيخ شيخه سمى سعيد بن سلمة عبد الله بن سعيد، ومرة سعيد بن سلمة. هذا فيما يتعلق بطريق الجلاح أبو كثير. وأما طريق عمرو بن الحارث عن الجلاح فرواه عن عمرو بن الحارث عبد الله بن وهب، ولم ينقل أن هناك اختلافا وقع على ابن وهب، فهذا الطريق أيضا طريق قوي، وهو يؤيد رواية الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح. نعم، أما طريق صفوان بن سليم فصفوان بن سليم رواه عنه جمع، أشهوهم الإمام مالك، وبعده أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني، وهو مختلف فيه ولا بأس به. وأيضا ممن رواه عن صفوان بن سليم عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني وعبد الله بن محمد القدامي، هؤلاء الخمسة كلهم رووه عن صفوان بن سليم، مالك بن أنس وأبو ويس عبد الله بن عبد الله المدني وعبد الله بن محمد القدامي وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني، كلهم رووه عن صفوان بن سليم. أشهر روايات رواية الإمام مالك، وهي توافق رواية يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث كلاهما عن الجلاح، فأشهر هالروايات رواية الإمام مالك. هذا بالنسبة لطريق سعيد بن سلمة. يزيد بن محمد القرشي كما ذكرت رواه عن المغيرة بن أبي بردة، ورواه عن يزيد بن محمد رواه عنه خالد بن يزيد الجمحي وهو ثقة، ولكن الراوي عنه هو يحيى بن أيوب المصري، ويحيى بن أيوب خرج له الشيخان ولكن فيه كلام، فهذه الطريق لا بأس بها، لأن يحيى بن أبي كثير مختلف فيه ولعل يحسن حديثه، فهذه الطريق لا بأس بها. وأما بالنسبة لطريق يحيى بن سعيد الأنصاري، فيحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه جمع، هشيم وسفيان بن عيينة سليمان بن بلال وغيرهم، وقد اختلف على يحيى بن سعيد، اختلف عليه اختلافا مطولا، والذي يبدو والله أعلم أن هذا الاختلاف من يحيى بن سعيد، وقد نص على ذلك البيهقي في كتابه المعرفة، لأن رواة عن يحيى بن سعيد ثقات، هشيم من الحفاظ، سليمان بن بلال من الثقات المشهورين، سفيان بن عيينة من الحفاظ، فاختلفوا، فيبدو أن هذا الاختلاف من نفس يحيى بن سعيد الأنصاري كما نص على ذلك البيهقي. وسبب ذلك أن رواة عنا ثقات حفاظ، فيبدو أن الاختلاف منه، لكن لا شك أن روايته تعتبر مقوية لرواية سعيد بن سلمة ولرواية يزيد بن محمد القرشي، تعتبر مقوية. وأقوى هذه الروايات هي رواية مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، ثم يليها رواية يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث كلاهما عن الجلاح أبو كثير عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، ثم آخر شيء رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن المغيرة بن أبي بردة، وكما ذكرت وقع عليه اختلاف، فمرة قال عن رجل من بني مدلج، ما ذكر أبو هريرة، قال عن رجل من بني مدلج، ومرة قال عن المغيرة بن أبي بردة أن رجلا من بني مدلج أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فمرة ذكره مسندا ومرة مرسلا، ومرة جاء عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن رجل من بني مدلج، فوقع اختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري، وقع اختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري، فكما ذكرت مرة مسندا ومرة رواه مرسلا، ومرة قال عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه أو نحو ذلك، مرة قال عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه أو نحو ذلك، ومرة يعني الله قال عن رجل من بني مدلج أو عن أبي هريرة، نعم الشك من عندي، فوقع المهم وقع عليه اختلاف كثير في هذا الطريق أو في هذا الحديث. والخلاصة أن هذا الخبر خبر ثابت وله شواهد من حديث جابر كما تقدم وغيره، وأيضا جاء موقوفا كما تقدم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد صحح حديث أبي هريرة جمع من الأئمة، صحح البخاري فيما نقله عنه الترمذي في كتابه العلل الكبير، وصححه كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي قال حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والخطابي وابن مندة، فجمع من الحفاظ صححوا هذا الحديث. نعم تكلم فيه الشافعي قال في إسنادا من لا أعرفه، ويعني والله أعلم سعيد بن سلمة، ولعل أيضا يعني المغيرة بن أبي بردة، ولكن تقدم بالنسبة لسعيد بن سلمة متابع، وبالنسبة للمغيرة بن أبي بردة تقدم أن أخبار مشهورة وأنه كان من أهل الفضل وأهل الغزو. وهذا الحديث أيضا كما تقدم له شواهد، شواهد خاصة والشواهد العامة تدل على صحة المعنى الذي جاء في الحديث الذي رواه. فهذا الحديث حديث مقبول، ومن تكلم فيه كالإمام الشافعي كلام فيه نظر، وابن عبد البر ضعف أيضا بسبب الجهالة، ضعف بسبب الجهالة، جهالة سعيد بن سلمة، ولعل أيضا المغيرة بن أبي بردة، ولكن قال هو متلقى بالقبول فقبله من جهة المعنى، قلنا يعني بما أن معنى مستقيم وقد لقي بالقبول فلذلك قبله، ولكن من حيث الإسناد تكلم فيه ابن عبد البر، من حيث الإسناد تكلم فيه، والصواب أنه حديث مقبول كما تقدم صححه كبار الحفاظ. نعم. وأما حديث جابر، حديث جابر رواه الإمام أحمد عن أبي القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وهذا إسناد رجال ثقات، هذا إسناد رجاله ثقات، وقد صح ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، بل قال ابن السكن أنه صح حديث في الباب، فظاهر كلام ابن السكن أنه يقدم على حديث أبي هريرة. وأبو القاسم بن أبي الزناد صدوق لا بأس به، وإسحاق بن حازم ثقة، وعبيد الله بن مقسم أيضا ثقة. وقد جاءت طرق أخرى لحديث جابر، فجاء من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر، ولكن هذه الطريق غريبة، وإن كان المعافى بن عمران ثقة ولكن هذه الطريق غريبة جدا، ويظهر أن المعافى تفرد بهذا الخبر، والأقرب أنه قد وهم وأخطأ في هذا الحديث. جاء طريق آخر من طريق مبارك بن فضالة عن أبي الزبير عن جابر، وهذه الطريق فيها مبارك بن فضالة وهو ليس بالقوي، فيه اختلاف ولعل يحسن حديثه، ولكن معروف بالتدليس، وتفرد عن أبي الزبير هذا فيه نظر، ولكن يعني تقدم الطريق الآخر عن جابر بن عبد الله، وهو طريق أبي القاسم بن الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم. نعم. جاء طريق رابع ولكنه خطأ، ولكنه خطأ، جاء من حديث عبد العزيز بن عمران المعروف بابن أبي ثابت عن إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الطريق لا تصح، لأن عبد العزيز بن عمران هذا متروك، فهذه الطريق لا تصح، وإنما الصواب في حديث إسحاق بن حازم أنه عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله. فالخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح وقد صححه كبار الحفاظ. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، ففي هذا الحديث أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أن هذا الرجل اسمه عبد الله، وجاء في رواية أو قيل أن اسمه عبد بن زمعة، أن اسمه عبد بن زمعة البلوي، وقيل أن اسمه العرقي، ولكن قالوا أن هذا لقب، لقب للملاح، ملاح السفينة، وليس اسم. وجاء في بعض الروايات أن أناسا من بني فراس، وفي روايات أن أناسا من بني مدلج، المهم هذا لا يؤثر، أن أناس جاءوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي من الماء العذب، قال فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هم شكوا في مشروعية وجواز الوضوء بماء البحر، والسبب والله أعلم في شكهم هذا أنه وجدوا أن ماء البحر من حيث الطعم يختلف، مالح، وأيضا من حيث اللون قد يكون فيه بعض الاختلاف من جهة اللون، فهذا والله أعلم جعلهم يشكون هل ماء البحر مثل ماء العذب في الوضوء به ولا ليس مثل ماء العذب، فدعاهم هذا الشك إلى السؤال، سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، أي البحر هو الطهور ماؤه، وهذا فيه مبالغة في الجواب، وبالأحرى تأكيد، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد يعني أحيانا تكون المبالغة من باب التأكيد، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يؤكد أن البحر هو الطهور ماؤه. وقيل أن هذا السياق أو مثل هذا التركيب يفيد الحصر، مثل قول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء قال هو العبادة، قال هو العبادة، وليس المقصود حصر الدعاء في العبادة، وإنما المقصود أن العبادة من القرب العظيمة ومن العبادات الكبيرة، بحيث أن الدعاء هو العبادة، فكذلك البحر هو الطهور ماؤه، وليس المقصود حصر الطهارة في ماء البحر، وإنما ماء البحر من المياه التي لا شك في طهوريتها. قال هو الطهور ماؤه، فإذا ماء البحر لا شك في طهوريته، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. نعم نقل بعض الخلاف عن بعض الصحابة، نقل بعض الخلاف عن بعض الصحابة في التشكك في أو في عدم جواز استعمال ماء البحر في الطهارة. نقل عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كرها الوضوء أو الاغتسال بماء البحر، ولكن هذا القول انقرض وأجمع بعد ذلك على طهورية ماء البحر، وهذا نص، هذا الحديث الذي معنا نص في المسألة. نعم، ويستفاد أيضا من هذا من قول عليه الصلاة والسلام أن البحر هو الطهور ماؤه، يستفاد من ذلك أن الماء إذا تغير بشيء طاهر، يعني من الأوراق المتساقطة في الماء أو التراب في أثناء مثلا جريان النهر أو جريان السيل، فهذا لا يؤثر على طهورية الماء أو لا يؤثر على استعمال الماء في الطهارة، وأن هذا ليس بمانع من استعماله حتى لو كان متغيرا بماء الشجر أو بالتراب والطين وما شابه ذلك، بما أنه لا زال ماء وأنه لم يتنجس، وإنما هذا التغير بشيء طاهر، فهذا لا يؤثر على استعماله في الطهارة. ولذلك الملوحة التي في البحر أو تغير الماء شيئا يسيرا مع البحر، إن هذا لم يؤثر على استعماله في الطهارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مجيبا للسائل بأكثر مما سأل، لأنه إنما سأل عن طهارة ماء البحر، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأكثر مما سأل، فقال له الحل ميتته. وإجابة عليه الصلاة والسلام للسائل بأكثر مما سأل، هذا لأن السائل والله أعلم محتاج أيضا إلى معرفة حكم ما يعيش في البحر، فكما أنه سأل عن طهوريته، إذا ما يعيش فيه من باب أولى أن يجهله، إذا حكم ما يعيش فيه والله أعلم من باب أولى أن يجهله، يعني قد ما يجهل بعضه، لكن الباقي باقي الحيوانات التي تعيش فيه قد يجهل حكمها. فبين عليه الصلاة والسلام أن ميتة البحر أنها حلال، وطبعا الميتة ما مات، الميتة ما مات حتف أنفه بدون زكاة، فحيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية. ولذلك كما ثبت في الصحيح في حديث جابر في السرية التي بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام وولى عليها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، عندما وجدوا حوتا قد ألقاه الماء إلى الساحل، فترددوا في الأكل منه، ثم افتهموا أبو عبيدة بالأكل فأكلوا منه، ثم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأقرهم على الأكل منه. فميتة البحر حلال، وقد اختلف أهل العلم، يعني شيء متفق عليه الأسماك وكذا هذا متفق عليها، لكن هناك أشياء اختلف فيها هل هي مثل الأسماك ولا تختلف، فبعضهم استثنى مثلا كلب البحر أو خنزير الماء وما شابه ذلك، والصواب أنه لا يستثنى شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يستثني شيئا، وربنا عز وجل يقول حلكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولم يستثني أيضا ربنا عز وجل شيء. إذن كل ما يعيش في البحر فهو حلال ولا يحتاج إلى تذكية، سواء يسمى إنسان الماء ولا كلب الماء ولا خنزير الماء أو ما شابه ذلك من المسميات، ما يستثنى إلا الضار لا شك، الذي يضر هذا مستثنى بالنصوص الشرعية، فأما شيء لا يضر فإنه لا يستثنى. وطبعا ضابط الذي يعيش في البحر هو الذي إذا أخرج من الماء وجلس فترة يموت، فهذا هو ضابط ما يعيش في البحر. ولا يخفى أن الحيوانات من حيث الإعاشة أو العيش ثلاثة أقسام، حيوانات تعيش في البر وضابط الحيوانات إذا أدخلت الماء ماتت، إذا غمست في الماء تموت، نعم، وهذه غير داخلة في قول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء والحل ميتته. والقسم الثاني حيوانات التي تعيش في البحر بحيث إذا أخرجت فترة تموت. والقسم الثالث ما يسمى بالبرمائي، يعني يعيش في البر والبحر، يعيش في البر والبحر، وهذا لا يدخل، يعيش في البر والبحر هذا لا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، لأن هذا ليس من حيوانات البحر تماما بحيث لا يعيش إلا فيه، فإذا ميتة البحر حلال. وطبعا يلحق بميتة البحر الجراد كما جاء في حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه: أحل لنا ميتتان ودمان، قال: أما الميتتان فالسمك والجراد. طبعا رواية سليمان بن بلال موقوفة، ورواية أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر مرفوعة، لكن أولاد زيد فيهم ضعف، فرواية سليمان بن بلال وهي أصح موقوفة، لكن لا يقال طبعا هذا من قبل الرأي، ما يقول ابن عمر حل لنا ميتتان ودمان باجتهاد بدون توقيف، هذا ما يمكن أو بعيد جدا. فأيضا يلحق بهذا ميتة الجراد. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء بالثلج. قال: أخبرنا علي بن حجر، وعلي بن حجر قد تقدم لنا فيما سبق، فهو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ فاضل، توفي عام 44 و200، وهو من صغار الطبقة التاسعة، خرج له الشيخان في صحيحيهما، وبالإضافة إلى النسائي خرج له الترمذي. قال: حدثنا جرير، وجرير أيضا مر من قبل، هو بن عبد الحميد بن قرط الضبي، وهو أيضا ثقة ثبت مكثر، توفي عام 88 و100، وهو من الطبقة الثامنة، وخرج له الجماعة. وتقدم أن حديث على قسمين، ما رواه من كتابه فهذا صحيح جدا، والثاني القسم الثاني ما رواه من حفظه، والذي يظهر أنه في الغالب لا يروي إلا من كتابه. نعم، عن عمارة بن القعقاع، وعمارة بن القعقاع هو ابن شبرمة الضبي الكوفي، وهو ثقة خرج له الجماعة وثقه الجمهور، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وثق بن معين ووثق النسائي وبن سعد وغيرهم. وتقدم لنا فيما سبق أن أبا حاتم الرازي عنده تشدد في التزكية في التوثيق، فقال عن أئمة أنهم صدوقين، قال عن الإمام الشافعي بأنه صدوق ولم يوثق، وقال عن الوليد بن مسلم قال عنه صالح الحديث أو صدوق، وقال عن مسلم الحجاج أنه صدوق، فقول صالح الحديث تساوي ثقة عند غيره، فالصواب أنه ثقة، وهو من الطبقة السادسة. وعمر بن القعقاع مشهور عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وأبو زرعة من الطبقة الثالثة من أجلة التابعين ومن علمائهم والثقه يحيى بن معين وغيره، وقد خرج له الجماعة. وأبو زرعة بن عمرو مشهور برواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو زرعة قد اختلف في اسمه، قيل أن اسمه هرم، وقيل أن اسمه عمرو، وقيل جرير، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل أن اسمه كنيته، لكن المشهور هو أبو زرعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، هنيهة يعني شيء يسير، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟
فهذا السكوت بعد التكبير وبين القراءة. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعم، هذا الإسناد صحيح، صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان، هذا الحديث خرجه الشيخان وغيرهم، وهذا الحديث هو أصح حديث ورد في دعاء الاستفتاح. أصح حديث ورد في دعاء الاستفتاح هو حديث أبي هريرة هذا. والشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي، هذا تشبيه لغسل الخطايا بالوضوء أو الاغتسال بالثلج والماء والبرد، هذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم. والذنوب، يعني وجه هذا التشبيه، أن الذنوب تكون حارة، الذنوب فيها حرارة، لأن الذنوب تؤدي إلى نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فغسل الذنوب بالماء والثلج أيضا والبرد أيضا، هذا يمحو هذه الذنوب ويبردها فيزيلها. فناسب، والله أعلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد حتى لا تبقى هذه الخطايا ولا شيء منها، وحتى تزول وتذهب. ولا يخفى أن أيضا الماء والثلج والبرد يعطي الإنسان أو يعطي الجسم، يعطي نشاط، فكأنه والله أعلم أن الإنسان إذا اغتسل بهذه ينشط من الذنوب وتذهب عنا الخطايا وما شابه ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يزيل عنا خطاياه ويمحو عنا ذنوبه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا طبعا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يخطئون وقد يقعون في المعصية، وقد يقعون في المعصية، ولكن هذه المعصية تكون من صغائر الذنوب لا كبائر الذنوب، لا كبائر الذنوب. وهذا هو مذهب أهل السنة والحديث. وقد قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذكر ربنا عز وجل عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم وقعوا في شيء من الأخطاء وأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فقول عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، فهذا يفيد إثبات ما تقدم، يفيد إثبات ما تقدم. وهذا كما تقدم هذا مذهب أهل السنة والحديث. وفي هذا الحديث ما بوب عليه النسائي وهو الوضوء بالثلج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: اغسلني بالماء والثلج والبرد، هذا يفيد مشروعية الوضوء بذلك، وإلا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني بذلك. ولكن طبعا بالنسبة للوضوء بالثلج لا بد أن يجري الماء على العضو الذي يراد غسله، فإذا ذاب الثلج جرى الماء منه فهنا يتوضأ منه ويشرع الوضوء منه في هذه الحالة، لأنهما. ثم قال المصنف: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي المعروف ببراهوية، وتقدم لنا أنه من كبار الحفاظ، توفي عام 38 و200. قال: أخبرنا في بعض النسخ أو بعض الطبعات أنبأنا وهي خطأ جرير، جرير هو بن عبد الحميد الضبي، تقدم عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير القرشي الأسدي، وهو أيضا تقدم ثقة ثبت مكثر من الرواية. وتقدم لنا أن حديثه في المدينة أصح من حديثه في العراق، والسبب في ذلك أنه في المدينة هو بلده غير مسافر، ويحدث شيئا فشيئا ويراجع كتبه أو يراجع محفوظاته من الحديث. وأما في العراق فهو ليس بلده، مسافر جاء للعراق، والناس يريدون أن يسمعون منه، وهشام مكثر جدا من الرواية، فهذا دعاه إلى أن يستعجل ويكثر، يكثر مع الاستعجال. ولا شك أن الإكثار مع الاستعجال يعني يؤدي بالإنسان إلى أن يقع في شيء من الخطأ. فحديثه في المدينة أصح، ولا شك أن هشام حجة مطلقا، لكن حديثه في المدينة أصح. يعني لو حصل اختلاف بين أصحابه فنقدم رواية المدنيين على رواية العراقيين عنه، لأن حديثه في المدينة أصح. عن أبيه وهو عروة بن الزبير وهو القرشي الأسدي، وهو أيضا من كبار الثقات الأثبات الفقهاء، توفي سنة 94، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكانت خالته، فعروة بن أسماء وأسماء أخت عائشة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. هذا الإسناد طبعا صحيح، وحديث عائشة في الصحيحين، وحديث عائشة فيه تفسير لحديث أبي هريرة السابق. ففي حديث عائشة اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج، بماء الثلج، فالثلج إذا ذاب الماء منه هنا يتوضأ بهذا الماء، هنا يتوضأ بهذا الماء. أما هو جامد ثلج فلا شك أنه في هذه الحالة لا يمكن الوضوء من عنده، فالماء لا يجري، لن يجري على العضو المراد غسله. نعم، إذا كان هو لا زال ثلج جامد فلا شك أنه لا يمكن الوضوء به في هذه الحالة حتى يذوب هذا الماء. ولذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام أغسل خطاياي بماء الثلج، وبهذا بوب النسائي باب الوضوء بماء الثلج، نعم، حتى يذوب الماء من الثلج فيتوضأ من عنده. نعم.
باب الوضوء بماء البرد. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سؤر الكلب. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب.
نعم أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البرد. قال رحمه الله أخبرني هارون بن عبد الله. وهارون بن عبد الله هو الحمال وهو بغدادي من الطبقة 10 وتوفي في 43 و200 وكانت ولادته في 71 و72 و100. وهارون بن عبد الله ثقة، بل هناك من وصفه بأنه من الحفاظ كما قال الخطيب البغدادي كان ثقة حافظا عارفا، وأيضا بهذا وصفه الذهبي أي وصفه بالحفظ، وذلك في كتابه سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ، وأيضا صاحب مختصر تذكرة الحفاظ وهو بن عبد الهادي صاحب الطبقات أيضا وصفه بالحفظ، وقد وثقه النسائي. وقال أبو حاتم الرازي كان صدوقا. وسئل الإمام أحمد عن الكتابة عنه فقال إي والله، عندما سأله بعض تلاميذه عن الكتابة عن هارون بن عبد الله أكتب عنه قال إي والله. وقال إبراهيم الحربي كان صدوقا، ولو كان الكذب حلالا لتنزه عنه هارون الحمال، فهو من الثقات الأجلاء، وقد وصف أيضا بالحفظ كما تقدم، وله ابن وهو موسى بن هارون الحمال وهو من كبار الحفاظ، وله كلام في الجرح والتعديل، حتى أن قيل أحسن الناس كلاما على الأحاديث 3، فذكر منهم علي بن المديني في زمانه وموسى بن هارون الحمال الذي هو ابن هارون بن عبد الله الحمال. قال حدثنا معا هو بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم المعروف بالقزاز المدني، وهو من كبار الطبقة 10، وهو ثقة ثبت، وبالذات عن الإمام مالك، ومن أثبت الناس في الإمام مالك، وجل حديثه عن الإمام مالك. وقد قال أبو حاتم الرازي هو من أثبت أصحاب مالك، وقدمه على عبد الله بن وهب أو قال نحو هذه العبارة. وسئل يحيى بن معين عن روايته عن مالك فقال كان ثقة، وقال أيضا إنما قصدنا برواية عنه من أجل حديث مالك. فسئل عن روايته عن غير مالك هل له شيء عن غير مالك، قال كان قليلا، يعني جل روايته عن مالك، وأما عن غير مالك فروايته قليلة، روايته قليلة، ولذلك ممكن أن يقال أن حديث على قسمين، ما كان عن الإمام مالك فهو ثقة ثبت وهو من المقدمين في الإمام مالك، وما كان عن غيره فهو أيضا ثقة ولكن دون القسم الأول. توفي كما تقدم 98 و100. قال حدثنا معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح هو الحضرمي الشامي نزيل الأندلس، وهو من الطبقة 7، وتوفي بعد 70 و100، قيل 58 و100، لكن الأقرب أنه توفي بعد 70 و100، وقد خرج له الإمام مسلم في صحيحه وبقية أصحاب السنن. ومعاوية بن صالح وقع فيه بعض الخلاف، هناك من وثقه وهم الجمهور، وهناك من ذهب إلى أنه صدوق لا بأس به، وهناك من تكلم فيه، فأما الذين وثقوه فكما ذكرتهم الجمهور الذين وثقوه، وثقه الإمام أحمد ووثق أيضا يحيى بن معين في رواية عنه كما في رواية جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين، ووثقه أيضا النسائي وأبو زرعة والعجلي وابن سعد وغيرهم ممن وثق، فالجمهور على توثيق معاوية بن صالح. وأما الذين قالوا أنه لا بأس به وهو صدوق، فهذا جاء في رواية ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال كان صالح، وأيضا ابن عدي قال كان صدوقا لا بأس بحديثه وله حديث صالح، ولكن يقع في حديثه بعض الإفرادات، يعني له حديث يتفرد بها، ووصف الراوي بأنه يتفرد ببعض الأحاديث أو يغرب عن غيره ببعض الأحاديث، هذه فيها بعض الجرح بعض القدح، لأن هذه الإفرادات إذا كثرت تدل على ضعف الراوي، لأن أين باقي الرواة عن هذه الأحاديث حتى لا يرويها إلا هو؟ ولذلك الحفاظ يعتنون بهذه الناحية عند حكمهم على الحديث وعند حكمهم على الراوي وعند حكمهم أيضا على الإسناد، يعني أحيانا يحكمون على الحديث بأنه غريب ويقصدون المتن، وأحيانا يقصدون الإسناد يكون المتن مشهور ولكن الإسناد غريب، وأحيانا أيضا يحكمون بذلك على الراوي فيكون له غرائب أو له إفرادات أو يغرب ونحو هذه العبارات. نعم، وذلك أن إذا كثرت هذه الغرائب هذا يدل على ضعف هذا الراوي وغلطه، لأن أين باقي الرواة عن هذه الأحاديث حتى لا يرويها إلا هو ويتفرد بها؟ طبعا إلا إذا كان هذا الراوي من كبار الحفاظ، وكان أيضا طبعا من الطبقات المتقدمة من حيث الزمن، يعني من التابعين وأتباع التابعين وما كان مثلهم، وقد وصف أيضا من غير ابن عدي، ولعل هذا جعل بعض أهل العلم إلى أن يتكلم في معاوية بن صالح، فتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، حتى أنه ذكر أنه كان يزجر عبد الرحمن بن مهدي إذا روى عن معاوية بن صالح. وروى الدوري عن يحيى بن معين أنه ليس بمرضي كما روى ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وأيضا أبو إسحاق الفزاري تكلم في معاوية بن صالح فقال ليس أهلا أن يروى عنه، قال ابن عمار زعموا أنه لم يكن يدري الحديث أو لم يكن يدري أي شيء الحديث، يعني ما كان يعرف الحديث. نعم، فهذا أو هذه أقوال من تكلم فيه، والأقرب في معاوية بن صالح أنه صدوق جيد الحديث، هذا هو الأقرب فيه، وذلك لأن الجمهور على توثيقه ولأن غالب حديثه على الاستقامة. وأما كلام يحيى بن سعيد القطان فيه فتقدم لنا فيما سبق أن يحيى بن سعيد القطان متشدد رحمه الله، حتى أنه قال لو لم أروي إلا عمن أرضى أو لو لم أروي إلا عمن كان ثقة عندي لما رويت عن سوى خمسة أو نحو هذه العبارة. فيحيى بن سعيد عنده بعض التشدد في الحكم على الرواة، فلذلك تكلم في هذا الراوي وهذا وفق منهجه. وأما ما نقل عن يحيى بن معين أنه لم يكن مرضيا فتقدم أن جعفر الطيالسي روى عن يحيى بن معين أنه قال ثقة عن معاوية بن صالح، وفي رواية ابن أبي خيثمة قال كان صالحا، ولذلك الحافظ بن حجر كأنه يتشكك في صحة هذه الرواية عن يحيى بن معين. طبعا الدوري لا شك أنه من كبار الحفاظ، الذي روى عن يحيى بن معين أنه لم يكن مرضي هو الدوري وهو من كبار الحفاظ، والذي روى عن الدوري ذلك هو ابن أبي حاتم الرازي وهو أيضا من كبار الحفاظ. فالإسناد إلى يحيى بن معين ثابت، ولكن مع كون هؤلاء من الحفاظ إلا أن في هذا النقل عن يحيى بن معين فيه بعض الشيء، وذلك لما تقدم أن يحيى بن معين وثقه في رواية وفي رواية أخرى قال كان صالحا. والأمر الثاني أن هذا الكلام عن يحيى بن معين ليس موجودا في تاريخ الدوري، طبعا الدوري روى عن يحيى بن معين كلام في الرجال، روى عنه كلاما كثيرا، ويسمى هذا بتاريخ الدوري، سؤالات الدوري ليحيى بن معين، وأيضا سؤالات غيره دونها الدوري وتسمى بتاريخ الدوري. فهذا النقل الذي جاء من طريق الدوري ليس موجودا في كتاب الدوري المسمى بتاريخ الدوري، فهذا يجعل النفس لا تطمئن إلى هذا النقل عن يحيى بن معين. والأمر الثالث أن هذا الكلام إنما هو ليحيى بن سعيد القطان، فجاء عن يحيى بن سعيد القطان نحو هذه العبارة، فالذي يبدو أن هذه عبارة يحيى بن سعيد القطان وليس يحيى بن معين، فقد يكون هذا خطأ من النساخ، وقد يكون ابن أبي حاتم عبد الرحمن وهو لا شك من كبار الحفاظ قد يكون غلط، والحافظ أو كل إنسان معرض للغلط وللخطأ لما تقدم، يعني الذي يدعون إلى ذلك هو ما تقدم كما ذكرت قبل قليل. وأما ما جاء عن ابن عمار فابن عمار ذكر هذا الكلام بصيغة التمريض، قال زعموا، فكأنه يعني كأنه ما أقول بصيغة التمريض عفوا ما أقول بصيغة التمريض لأن هذه الصيغة صيغة زعم، هذه تستعمل في الغالب في الشيء الثابت، وتستعمل في بعض الأحيان في الشيء غير الثابت، عندما الإنسان يتشكك في شيء يقول زعم فلان كذا وكذا، كما كان سيبويه يقول زعم الخليل كذا زعم الخليل كذا، يكثر من قوله زعم الخليل كذا وكذا. وأحيانا تستخدم في الشيء الذي يشك فيه، ولعلها هنا من هذا الباب، لعل ابن عمار يتشكك، لأن ما سمى لنا من الذي يذهب إلى ذلك، فلو كان هو يذهب أو يقوي هذا القول كان يعني قال إن فلان قال كذا وكذا، أو أتى بعبارة أوضح وأصرح في الكلام في معاوية بن صالح، فقوله زعم وأنه لم يكن يدري أي شيء الحديث، فيعني كأنه يتشكك في هذا الكلام أو يشكك في هذا الكلام. نعم. وأما ما جاء عن إسحاق الفزاري في أنه لم يكن أهلا للرواية فهذا الكلام فيه نظر، تقدم من كبار الحفاظ على توثيقه، وأن الإمام مسلم روى في صحيحه، وغير مسلم أصحاب السنن فروى عن كبار أهل العلم، فقوله أن لم يكن أهلا أن يروى عنه هذا فيه نظر لما تقدم، فالراجح أنه صدوق جيد الحديث، هذا هو الراجح. وأما الغرائب أو الإفرادات التي قد تقع في حديثه فهذا فيما يبدو والله أعلم عدد قليل أو شيء قليل وليس بالكثير، وقد يكون السبب أيضا في هذا هو كونه يعني ذهب إلى الأندلس وخرج قديما من بلاد الشام، فهذا قد يدعوه إلى أن يتفرد ببعض الشيء، يدعوه إلى أن يتفرد ببعض الأحاديث عن باقي أقرانه، فالراجح أنه صدوق جيد الحديث، هذا هو الراجح. نعم. قال عن حبيب بن عبيد، وحبيب بن عبيد هو الرحبي الشامي الحمصي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن جبير بن نفير، وجبير بن نفير هو الحضرمي الشامي، وهو من الطبقة الثانية من التابعين، وجاء بأنه أدرك الجاهلية. نعم. فهو من كبار التابعين، وجبير بن نفير ثقة بالاتفاق، وثقه الأئمة وأثنوا عليه، حتى قال أبو داود وغيره قالوا أنه من أجل تابعي أهل الشام، ووصف بالعلم، وذكره الطبري في طبقات الفقهاء، وقال يعقوب بن شيبة كان مشهورا بالعلم أو نحوها العبارة، فهو ثقة جليل، حتى أن الذهبي بيّن لماذا البخاري ما روى عنه، يعني رجل بالاتفاق أنه ثقة ووصف بالجلالة وهو من كبار التابعين وله حديث كثير، فلماذا البخاري ما روى عنه في صحيحه؟ فالذهبي أجاب عن ذلك، يعني كأنه استشكل هذا الشيء ثم أجاب، قال أنه ربما دلس، السبب قال في عدم رواية البخاري عنه ليس لليل فيه، يعني ليس أنه ليل، وإنما ربما دلس، والبخاري لا يقنع إلا باللقاء. البخاري معروف أنه يتأكد من اتصال الإسناد، وذلك بثبوت اللقاء أو ما يفيد ذلك من حدثنا وسمعت وأخبرنا وقال لنا فلان وما شابه ذلك مما يفيد ثبوت اللقاء الذي يدل على اتصال الإسناد. فيقول الذهبي أنه ربما دلس أي جبير بن نفير، ووصف بالإرسال أنه أرسل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسل عن أبي بكر الصديق، وروى عن عمر، وقيل أن في سماعه من عمر فيه نظر، وقيل أنه سمع كتاب عمر يقرأ ولكنه لم يثبت أنه لقيه، فهذا يعني مما يدل على أنه كان يرسل. فالذهبي اعتذر عن البخاري بهذا الشيء، وعندما ترجم له البخاري في كتابه التاريخ الكبير قال سمع من أبي ذر ومن أبي الدرداء، فأثبت سماعه من هذين الصحابيين الجليلين. طبعا وفيما قاله الذهبي رحمه الله يعني فيه بعض الشيء ليس بظاهر، لكن كلام الذهبي كلام جميل، وقد يكون يعني في بعض الأحاديث أو يكون هذا الشيء وهو أنه ربما أرسل، وفي بعض ما رواه ما ثبت الاتصال، قد يكون هذا الذي دعا البخاري في عدم رواية بعض الأحاديث عنه. وأما كونه يعني ما روى عنه مطلقا بس من أجل هذه القضية فهذا فيه بعض الشيء، يعني كونه ما روى عنه أبدا إلا من أجل هذا، هذا فيه بعض الشيء. قد يكون بعض الأحاديث نعم ما رواها من أجل أن الاتصال لم يثبت ثبوتا بينا، ولكن يعني ما روى عنه أبدا كله بسبب هذا الأمر، هذا فيه بعض الشيء. ولا شك يعني الجواب العام أن لا يلزم البخاري أن يروي عن كل رجل ثقة، يعني كما هو معلوم أن ليس كل حديث صحيح لا بد أن البخاري يرويه، وإنما هو قصد كتابا مختصرا يضعه في الصحيح في صحيح الأحاديث، ولذلك كتاب الصحيح المختصر. فكما أنه لا يلزم أن يروي كل حديث صحيح، فكذلك أيضا لا يلزم أن يروي عن كل راو ثقة حتى لو كان بدرجة جبير بن نفير. المهم ما قال الذهبي نعم هذا قد يكون هذا كلام جميل، وقد يكون في بعض الأحاديث، أما يعني يجعل هو السبب كل السبب في عدم رواية البخاري فهذا فيه بعض الشيء. نعم قال شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وتكملة الحديث واللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. هذا تكملة هذا الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح إسناده صحيح، وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وخرجه من طريقين، خرجه من طريق معاوية بن صالح، وخرجه كذلك أيضا من طريق أبي حمزة الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك، فخرجه الإمام مسلم من هذين الطريقين. وخرجه أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع وقال هو حديث حسن صحيح، وهذا الحديث هو أصح حديث فيما أعلم في الدعاء للميت في صلاة الجنازة. ورد أكثر من حديث في الدعاء للميت في صلاة الجنازة، هذا والله أعلم هو أصح حديث فيما أعلم هو أصح حديث في الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة في الدعاء للميت في أثناء الصلاة. وهذا الحديث بوب عليه النسائي بقوله رحمه الله باب الوضوء بماء البرد، والبرد معروف، وتقدم لنا الوضوء بماء الثلج، وأيضا في الباب الذي قبله الوضوء بالثلج، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر أيضا هنا حديث عوف بن مالك. ويستفاد من هذه الأحاديث كما تقدم لنا فيما سبق الوضوء بالثلج، والوضوء كذلك أيضا بالبرد، لأن الثلج هو ماء، ماء متجمد، ولأن البرد كذلك أيضا هو ماء، فهذا إذا ذاب لا شك أنه الوضوء فيه مشروع. والنسائي أخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واغسله بالماء والثلج، قال: واغسله أيضا بالثلج والبرد. فبوب كما تقدم في حديث أبي هريرة وعائشة على الوضوء بالثلج، وأيضا هنا في هذا الحديث على الوضوء بالبرد. فعندما قال عليه الصلاة والسلام: اغسله بالماء والثلج والبرد، إذن الثلج والبرد يغتسل فيهما كما يغتسل أيضا بالماء، لأن الثلج والبرد هما ماء متجمد، فإذا ذاب هذا الماء فلا شك أن الوضوء فيه مشروع. نعم. ومناسبة قول عليه الصلاة والسلام بالثلج والبرد مع الماء، هذا زيادة في التنقية وزيادة في التطهير وزيادة في إزالة الوسخ، سواء كان حسيا أو معنويا. ولذلك قال بعد عليه الصلاة والسلام: ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فاستعمل عليه الصلاة والسلام أنواع من المطهرات، وهي الماء والثلج والبرد. وبما أن الذنوب لها حرارة، حرارة معنوية، فناسب هذا أن تغسل أو أن تزال هذه الحرارة بالثلج الذي هو بارد، فيبرد حرارة الذنوب فيزيلها ويمحوها، وكذلك أيضا البرد. فلعل هذه المناسبة في الجمع بين الماء والثلج والبرد في إزالة الخطايا وإزالة الذنوب. والوضوء هو تطهير حسي ومعنوي، لأنه يزيل الوسخ، وتطهير معنوي يرفع الحدث. وكذلك أيضا الذنوب تتساقط أثناء ماذا؟ أثناء الوضوء، كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح أن العبد المسلم أو المؤمن عندما يتوضأ ويغسل وجهه تتساقط الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وعندما أيضا يغسل يديه نفس الشيء، وعندما أيضا يمسح على رأسه نفس الشيء، وعندما يغسل قدميه أيضا نفس الشيء، فالذنوب تتساقط. فهذا الوضوء هو تطهير حسي وتطهير كذلك أيضا معنوي. نعم. ثم قال المصنف: سؤر الكلب، أي ما حكم سؤر الكلاب؟ قال: أخبرنا قتيبة، وقتيبة مر علينا، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت. وتقدم أنه ليس هناك في الكتب الستة من اسمه قتيبة سواه. نعم، في رجل آخر في التهذيب، ولكن ليس له رواية في الكتب الستة، فليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد هذا الذي معنا. ومر علينا معن بن عيسى، معن بن عيسى نحو خمسة أو ستة من الرواة في الكتب الستة، ومنهم من هو صحابي، والباقون كلهم ثقات، من اسمه معن غير طبعا الصحابة كلهم ثقات، وكلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم في كتابه، وتعديل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم في سنته. نعم. فأقول: من سواهم في الكتب الستة ثقات. طبعا هناك من ترجم له في التهذيب وهو ليس من رجال الكتب الستة من باب التمييز، ولا أعني من ليس له رواية في الكتب الستة، وإنما أعني من كان له رواية في الكتب الستة. وفيه معن بن محمد بن نضلة، وهذا خرج له البخاري وقال عن ابن حجر مقبول، وهو لا بأس به. فأيضا من كان اسمه معن فهو ثقة في الكتب الستة. نعم. قال: عن مالك، ومالك هو بن أنس بن أبي عامر الأصبح، الإمام المعروف أبو عبد الله المدني، وهو من كبار الأئمة، توفي عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرش مولاهم أبو الزناد المدني، وهو ثقة ثبت من صغار التابعين والطبقة الخامسة، خرج له الجماعة. قال: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني المعروف بالأعرج، وهو أيضا ثقة ثبت، توفي عام 1710، خرج له الجماعة. وأبو الزناد والأعرج قد تقدم فيما سبق كما تقدم الإمام مالك. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الإسناد إسناد صحيح جدا. وهذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد نص على هذا البخاري. فهذه السلسلة فيها عشرات الأحاديث، وهذا الحديث بهذا الإسناد قد رواه الإمام مالك طبعا في موطأه، وخرجه الشيخان، خرجه الشيخان من طريق مالك وغيرهم. نعم، وهذا الحديث له أسانيد متعددة، ولعل نكمل باقي الأسانيد التي ذكرها النسائي. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، وإبراهيم بن الحسن هو ابن الهيثم الخثعمي، وهو ثقة كما قال النسائي، وقال أبو حاتم كان صدوقا، وقال النسائي في رواية لا بأس به. وتقدم لنا أن النسائي أحيانا يستخدم لا بأس به بمعنى ثقة. كيف عرف هذا؟ لأنه وجدت في مرات كثيرة يقول عن الراوي ثقة، ومرة يقول لا بأس به، في مرات كثيرة. فهذا يفيد والله أعلم أن أحيانا يستخدم لا بأس به بمعنى ثقة، وأحيانا لا، يستخدم لا بأس به على بابها. يعني قد يقول قال أن هناك أقوال للنسائي أو حكم للنسائي على بعض الرواة قال عنهم لا بأس بهم وهم لا يصلون إلى درجة الثقة، فأقول أحيانا ليس دائما، أحيانا يستخدم لا بأس به بمعنى ثقة. كيف يعرف هذا؟ إن وجدنا عنه رواية أخرى قال عن هذا راوي ثقة، وقال في رواية أخرى لا بأس به، فهنا ما يقال له قولين، يقال الذي يبدو أن لا بأس به يقصد بها هنا ثقة. أو إذا وجدنا لا بأس، إذا وجدنا قولا له عن راو لا بأس به، وكل الأئمة على توثيقه، الأقرب نحمل قول النسائي هنا عن هذا الراوي، نحمل على أنه ثقة، على أنه يقصد بلا بأس به ثقة. كيف عرفنا؟ لأن جل الأئمة على توثيقه. ثم أيضا هذه العبارة لا بأس به تستخدم عند غير، يعني أيضا عند غير النسائي، كما قال يحيى بن معين، يحيى بن معين سئل عن راوي فقال لا بأس به، قيل لماذا لا توثقه؟ قال وثقته. فأحيانا هو أيضا يستخدم لا بأس به بمعنى ثقة. هو أيضا دحيم، دحيم الحافظ من أهل الشام، أيضا قد يستخدم في بعض المرات لا بأس به بمعنى ثقة. فهذا يؤيد أيضا أن النسائي قد يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. وكما ذكرت يعرف هذا بأمرين: الأمر الأول إذا وجدنا عنه رواية أخرى قال ثقة، فنحمل الرواية الأولى التي قال لا بأس به، نحمل على أنها ثقة، ما نقول لقولين، بدليل قوله الآخر ثقة. والأمر الثاني عندما نجد أن الأئمة كلهم على توثيق هذا الراوي، والنسائي قال لا بأس به، فالأقرب أن كلام النسائي هنا يفسر بكلام باقي الحفاظ، ويحمل على باقي، يحمل كلامه على كلام باقي الحفاظ. فبما أن كل الحفاظ أو جل الحفاظ وثقوه، فالأقرب أنه لا بأس به هنا يعني بها النسائي أنه ثقة. وذكرت فيما سبق أن عبارات الأئمة طبعا من أهم قواعد الجرح والتعديل هو معرفة مدلات كلام الحفاظ، فأحيانا يستخدمون عبارات تحتاج إلى تفسير حتى تنزل هذه العبارة في المنزلة التي قصد المتكلم بها، أو التي أرادها المتكلم وقصد هذا المعنى. كيف يعرف؟ يعرف بطرق متعددة. الطريق الأول هو أن ينص الحافظ أن معنى كذا إذا استخدمته فمعناه كذا وكذا عندي، وهذا أعلى شيء، أنه يقول معنى كذا، هالعبارة عندي معناها كذا وكذا. الأمر الثاني هو أن عبارة المصنف تفسر بعبارات أخرى له، يعني مثل البخاري يقول فيه نظر، قال عن رشدين بن سعد وفيه نظر، وبرق المنكر الحديد، ففيه نظر تساوي منكر الحديد. وتجد أيضا مما يؤيد هذا، تجد أن جمعا من الرواة الإمام أحمد حكم عليهم بالنكارة، فلان منكر الحديث، يقول أن البخاري فيه نظر. فكلمة فيه نظر عند البخاري تفيد والله أعلم أن هذا الراوي له حديث منكرة، له حديث منكرة. قد تكون كثيرة فيكون هذا الراوي منكر الحديث، وقد تكون ليست بالكثيرة فيكون له منكرات له لا بأس به، لكن له أشياء تستنكر، فتطرح هذه الأشياء التي تستنكر وباقي حديثه لا بأس به. نعم، فأقول عبارات الإمام أيضا تفسر بكلام آخر له. الأمر الثالث، تفسر عبارة هذا الإمام بكلام باقي الحفاظ. نقارن بين هذه العبارة وكلام باقي الحفاظ والحكم على الراوي. طبعا هذا لا يكفي، يعني في عبارة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع من الرواة أو خمسة، لا، يحتاج إلى استقراء حتى يتبين المقصود من هذه العبارة. فمقارنة كلام هذا الحافظ بكلام غيره تفسر العبارة ويعرف منها ما المقصود، لأن في الغالب عبارات الأئمة متقاربة وإن كان يختلفون ولا شك، لكن أيضا الراوي الثقة المعروف عباراتهم تقريبا متقاربة، والراوي الضعيف المعروف عباراتهم أيضا متقاربة. نعم، الأمر الرابع، أن ينص أحد الحفاظ أن معنى عبارة هذا الحافظ معناها كذا وكذا، يعني مثل مقارب الحديث. مقارب الحديث فسرت بأن حديث مقارب للثقات، وهذا الأقرب، يعني لا يصل إلى درجة الثقة ولكن دون ذلك. وأكثر من يستخدم طبعا مقارب الحديث البخاري، يستخدمه بعض الأحيان أحمد، لكن أكثر ما يستخدمه البخاري. الطريق الخامس بتفسير عبارات الأئمة هو إذا ما وجدنا الأربع المتقدم ذكرها، تفسر هذه العبارة بالمعنى اللغوي، لأن الأصل هو استخدامها فيما يناسبها أو فيما يقابلها من معناها اللغوي، وهذا يلجأ لآخر شيء، لأن في أحيانا تخرج العبارة عن معناها اللغوي أو يكون المعنى اللغوي واسع، فإذا ماذا يقصد به؟ وكما ذكرت فيما سبق أن ابن عدي يستخدم أرجو أن لا بأس به، يعني البعض قد يظن أنها أن المقصود أن هذا صدوق لا بأس بحديثه، لا، هو قد يستخدم أحيانا بمعنى ثقة وأحيانا أيضا بمعنى ضعيف فهذه العبارة واسعة عنده. فمعرفة مدلولات أو مقاصد الحفاظ في عباراتهم ودلالات الألفاظ في الكلام الذي يتكلمون فيه، هذه مسألة مهمة وقاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل. المهم أن إبراهيم الحسن راجح أنه ثقة، بل قال الذهبي في الكاشف وفي التذهيب له قال ثقة ثبت. نعم، قال حدثنا حجاج، وحجاج هو ابن محمد الأعور المصيصي، وهو من الطبقة التاسعة، توفي عام 206، وأخرج له الجماعة. وأظن تقدم لنا فيما سبق حجاج، وهو ثقة ثبت، هو ثقة ثبت، وبالذات في ابن جريج، هو من أثبت الناس في ابن جريج. وحجاج اختلط في نهاية حياته عندما قدم إلى بغداد، ولكن هذا الاختلاط لم يضره، كما نص على ذلك الذهبي وابن حجر. ومما يدل على هذا أن يحيى بن معين أمر ولده ألا يدخل عليه أحدا، وتقدم لنا فيما أظن أن هناك من دخل عليه، ولكن حديثه مستقيم، ويعني إلا في رواية سنيد عنه، سنيد إذا روى عن حجاج ففي روايته فيها نظر، وذلك أن سنيدا كان يلقن حجاج، فرواية سنيد هذه فيها نظر، ولا حجاج ثقة ثبت، وبالذات ابن جريج. قال لي ابن جريج، طبعا في بعض الطبعات ما في قال لي، ولكن في الطبعة الهندية وهي من أصح الطبعات قال لي ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 50 و100 أو 51 و100 أو نحو ذلك، وهو ثقة ثبت من كبار أهل العلم في زمانه. نعم، وحديث فيه بعض التفصيل لعله يمكن ذكرته فيما سبق أو يذكر فيما بعد بمشيئة الله. وطبعا هو ثقة ثبت، لكن في حديث بعض التفصيل إذا حدث من كتابه، وكذلك إذا قال قال، وأيضا في رواة عنه، لأن في رواية في البصرة فيها بعض الكلام، حدث في البصرة في نهاية حياته قبيل وفاته، فحديث أهل البصرة ليس مثل حديث غير أهل البصرة. وطبعا هو يعني كما تقدم هو ثقة ثبت، ولكن حديث بعضه أقوى من البعض الآخر. نعم. قال أخبرني زياد بن سعد، وزياد بن سعد هو الخراساني، نزل مكة ثم نزل اليمن أو ذهب لليمن، وهو من الطبقة السادسة، وهو ثقة ثبت. وقال ابن عيينة هو كان أثبت أصحاب الزهري، وكان عالما في الزهري، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد، وثابت هذا هو بن عياض الأحنف الأعرج، وثابت ثقة، وهو من الطبقة الثالثة، خرج له الشيخان. وقيل له كيف سمعت من أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال كان مواليا يبعثونني في يوم الجمعة حتى آخذ لهم مكانا في المسجد، فكان أبو هريرة يحدث الناس قبل أن يخرج الخطيب، فإذا خرج الخطيب جلس وأنصت واستمع لحديث الخطيب يوم الجمعة، وقصد يحدث الناس يوم الجمعة لأنه يريد أن يبلغهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي حفظها، فيغتنم اجتماع الناس في يوم الجمعة. فثابت كان مواليه يرسلونه، طبعا هو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، كان يرسله حتى يأخذ لهم مكانا في المسجد، فكان يسمع أبو هريرة يحدث فحفظ عنه. أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. نعم. هذا الإسناد إسناد صحيح. نعم. والحديث جاء بأسانيد متعددة كما ذكرت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن، وهو المتقدم ابن الهيثم الخثعمي كما تقدم في الإسناد الذي قبله، قال حدثنا حجاج وهو بن محمد المصيصي، قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة، هلال هو بن علي بن أسامة العامر مولاهم، توفي 110، وقد أخرج له الجماعة. وهلال بن أسامة وثقه الدارقطني، وأيضا وثقه مسلمة بن قاسم، وقال أبو حاتم يكتب حديثه. وتقدم لنا أيضا أن أبا حاتم الرازي عنده تشدد رحمه الله، فهلال راجح أنه ثقة، خرج له الشيخان ووثق من ذكرت، فراجح أنه ثقة، أنه سمع أبا سلمة، أبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في زمانه ومن أفقه الناس في زمانه، فهو أحد فقهاء المدينة 7 الذين كانوا في زمن واحد، وحتى أنه أحيانا يغلب ابن عباس في المناظرة، يغلب البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال يخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الإسناد أيضا إسناد صحيح، وهذا الحديث كما ذكرت له أسانيد متعددة، تقدم لنا بثلاثة أسانيد، سوف يأتينا بإسناد رابع، وأيضا جاء من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة عند مسلم وغيره، وهذا إسناد خامس، وجاء كذلك أيضا من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا إسناد سادس، وجاء بأسانيد أخرى. فهذا الحديث حديث مشهور عن أبي هريرة، جاء بأسانيد متعددة، فهو حديث صحيح متواتر عن أبي هريرة. نعم. وهذا الحديث يفيد أن الكلب إذا شرب في الإناء فإنه ينجس هذا الماء، لأنه جاء في بعض الروايات طهور إناء أحدكم، وهذه رواية في الصحيح طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه ينجسه، وهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب. الأمر الثاني أن هذه النجاسة نجاسة شديدة، بل هي لعلها من أشد النجاسات، لأن الشارع أمر بأن يغسل هذا الإناء 7 مرات، الأولى بالتراب، وليس هناك نجاسة تغسل 7 مرات غير نجاسة الكلب، يعني بعض أهل العلم ألحق الخنزير بالكلب كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وبعض أهل العلم لم يذهب إلى ذلك، وهذا هو الأقرب، لأن النص إنما جاء في حق الكلب ولم يأتي في حق الخنزير. ووجهة من جعل مثل الكلب قال لأن الخنزير أشد من الكلب، لكن طبعا هذا القياس فيه نظر. وأيضا ما يدل على أن فيه نظر أن هذا الغسل يعني ليس أيضا من أجل النجاسة فقط، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل في المرة الأولى بالتراب، لأن الأصل في النجاسات أنها تغسل بالماء، لكن في الكلب أمر عليه الصلاة والسلام أن تكون الأولى في التراب. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد في لعابه فيه جراثيم لا تذهب إلا بالتراب. فالأمر الثاني أن الكلب إذا ولغ في الإناء أنه يغسل هذا الإناء 7 مرات، الأولى بالتراب. طبعا جاءت روايات مختلفة، طبعا التراب هذا جاء في رواية ابن سيرين، رواية ابن سيرين خرجها مسلم في صحيحه، وباقي الروايات لم يأتي ذكر التراب. ولا شك أن رواية ابن سيرين جاءت من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهي لا شك أنها رواية صحيحة، وقد خرجها الإمام مسلم في صحيحه. فهذه زيادة، والزيادة من الثقة الحافظ، فابن سيرين مقبولة. فالأمر الثاني أنه يغسل في المرة الأولى في التراب. طبعا اختلفت الروايات، في بعض رواية أولاهن بالتراب، هذه في مسلم، وبعضها في أولاهن أو أخراهن، والرواية التي جاءت في مسلم وهي الرواية الصحيحة أولاهن بالتراب، فتكون الأولى بالتراب. وجاء وسوف يأتينا في حديث عبد الله بن المغفل أنه يغسل 8 مرات، 8 بالتراب. والجمع ما بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل هو والله أعلم أن الواجب هو ما جاء في حديث أبي هريرة 7 مرات الأولى بالتراب، هذا الواجب. وحديث عبد الله بن المغفل هذا استحبابا، عندما يزاد في الغسل يزاد مرة واحدة في الغسل، فهذه تحمل على الاستحباب، 8 مرات تحمل على الاستحباب. الآن مثل الطهارة، الوضوء الواجب مرة واحدة تغسل أعضائك، يستحب لك أن تزيد مرة ثانية ثالثة، طبعا زيادة على 3 لا يجوز، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب نبي عن جده، من زاد على هذا الوضوء فقد تعدى وأساء وظلم، فيستحب أنك مرتين، يستحب أنك 3. فحديث أبي هريرة يحمل على الواجب، وحديث عبد الله بن المغفل يحمل على الاستحباب. هذا والله أعلم وجه الجمع ما بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل. نعم، ولعل نقف عند هنا.